وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، ومع رواية حفص عن الإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي. وما زلنا مع سلسلة التيسير في علم الترتيل، نتحدث عن صفات الحروف بعد الانتهاء من الركن الأول من الحديث عن المخارج، والآن نحن بصدد الحديث عن الركن الثاني من صفات عرضية أو صفات ذاتية. تنقسم صفات حروف الهجاء، كما دائما نتعرض لهذا النموذج التدريسي، تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث الذاتية إلى قسمين، وهما الصفات العرضية والصفات الذاتية. والصفات الذاتية تأتي على نوعين: صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الصفات العرضية وقد تدارسناها وبيناها، والصفات الذاتية تكلمنا عن الصفات التي يقابلها صفات وهي تحت عنوان صفات لها ضد، وتحدثنا عن صفات لا مقابل لها أي لا ضد لها. إذا نظرنا إلى مسميات الصفات التي لها ضد، لوجدنا الهمس يقابله الجهر، لوجدنا الشدة يقابلها الرخاوة وما بينهما التوسط أو البينية، لوجدنا الاستعلاء يقابله الاستفال، لوجدنا الإطباق يقابله الانفتاح، لوجدنا الإذلاق يقابله الإصمات. إذا صفات يقابلها صفات، لذلك كانت تحت عنوان صفات لها ضد. أما الصفات التي لا ضد لها فهي صفات لا يقابلها صفات، وتحدثنا عنها بطريقتين. قلنا أن ابن الجزري رحمه الله تعالى تحدث عن 7 صفات، وهي القلقلة والصفير والانحراف والتكرير واللين والتفشي والاستطالة. وهذه الصفات بيناها في كل كنا نتدارس في كل حلقة صفة، يعني أخذنا حلقة للقلقلة وحلقة للصفير وحلقة للانحراف وحلقة للتكرير واللين والتفشي والاستطالة. لكل صفة، كل صفة كانت تدرس في حلقة بمفردها بالوسائل الإيضاحية مع التطبيق مع التدريب إلى غير ذلك. وتدارسنا صفة الغنة، ولم يبقى أمامنا في حديثنا عن الصفات إلا أن نتحدث عن صفة الخفاء، فلله الحمد والمنة. الخفاء في لغة العرب الاستتار، الخفاء في لغة العرب الاستتار، وأظن اللوحات معبرة عن هذا. اللوحة تعبر عن هذا الاستطار كاستطار الشمس عند وقت الغروب، وكاستطار هؤلاء الأطفال خلف جذع الشجرة. إذن الخفاء لغة هو الاستطار، واللوحة تعبر عن هذا المعنى. طيب، الخفاء في الاصطلاح أي في أحكام التجويد، لو قلت لا ريب في ومما المفلحون عظيم، إيه يا شيخ اللي أنت بتقوله ده؟ بتقول لا ريب في، أين الهاء؟ لا نستمع إلى صوت الهاء. ومما، أين الألف المادية؟ المفلحون، أين الواو؟ عظيم، أين الياء؟ ما هذا هو الخفاء، هذا هو الخفاء الذي حدث. يا شيخ لعلك تقصد أن الخفاء يحدث في الهاء، لعلك تقصد أن الخفاء يحدث في حروف المد الثلاثة كما أشرت إلى الألف في مما، اختفى صوت الألف، اختفى صوت الواو في المفلحون، اختفى صوت الياء في عظيم. إذن الخفاء يحدث في الهاء وحروف المد الثلاثة. لذلك قال العلماء في تعريف الخفاء: خفاء صوت الحرف عند النطق به. الله، خفاء صوت الحرف عند النطق به، لا ريب في، لا نستمع إلا لياء، أين صوت الهاء؟ لا ريب فيه، فيه الهواء المتدفق، الرخاوة من جريان الصوت للهاء، حتى نستطيع أن نستمع إلى هاء لا ريب فيه. مما، مما، ألف المفلحون، واو عظيم، ياء خفاء الصوت، خفاء صوت الحرف عند النطق به، هذا ما يعرف بصفة الخفاء. إذن هي عيب في التلاوة ولا تزين التلاوة، خلي بالكم من الكلام ده. سبب التسمية، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تخفى في اللفظ إذا وقعت بعد حرف قبلها، يعني الهاء لما وقعت بعد ياء اختفت، الألف لما وقعت بعد ميم اختفت، الواو عندما وقعت بعد حاء اختفت، الياء عندما وقعت بعد ظاء اختفت، لأنها تخفى في اللفظ إذا وقعت بعد حرف قبلها. حدث الاهتمام بالأحرف، حدث الاهتمام بالأحرف، وتم إهمال هذه الأحرف الأربعة، الهاء وحروف المد الثلاثة، أربعة أحرف، لذلك عرفت بصفة الخفاء. إذن هي تزين التلاوة أم من عيوب التلاوة؟ من عيوب التلاوة، فلا بد وأن أقوم بعلاجها. طيب، كما أشرت منذ قليل، أحرف الخفاء هاوي، جمعت في كلمة هاوي، الهاء وحروف المد الثلاثة، الهاء والألف والواو والياء، هاوي. الحكم على الصفة، هي من صفات الضعف، صفة ضعيفة، من صفات الضعف، وأيضا مما يعاب في التلاوة. يعني اوعوا تفتكروا ان احنا بندرس صفة الخفاء عشان اعملها او لكي تطبق، لا، انا علي ان اتعرف على هذه الصفة لأقوم بعلاجها، لأقوم بعلاجها، اعالج هذا الخفاء لأنه عيب في التلاوة. ما سبب خفاء حروف المد الثلاثة؟ لو حد سأل نفسه سؤال، هو ليه بيحدث خفاء واختفاء لصوت حروف المد الثلاث؟ أظن هذه اللوحات خير معبر. يعني لما نيجي نبص كده لهذه اللوحات، أنا عايز أعرف هو فين. أولا حروف المد الثلاثة تخرج من الجوف، طب والتجويف ده فين؟ الجوف ده فين؟ الجوف هذا يشمل تجويف الحلق ويشمل تجويف الفم. إذن الجوف يشمل تجويف الحلق والفم، ولذلك لو نظرنا للوحة تعبر عن اللونين، اللون الأخضر يمثل تجويف الفم، واللون الأزرق يمثل تجويف الحلق. فإذا جمعنا تجويف الحلق مع تجويف الفم، الفم مع الحلق، ده اسمه الجوف كلية. وأظن هذه لوحة أيضا بالقطع الجانبي اللي هو اللون الأخضر مع الأزرق، تجويف الفم مع تجويف الحلق. يعني أنا خدتها مقطع بصور أخرى وصور، أعتقد أن اللوحات كده معبرة، يبقى وكأنني أشير لهذه المنطقة كاملة من هنا الفم والحلق، يبقى هذا ما يعرف بالجوف، التجويف الفموي مع التجويف الحلقي، يبقى ده اسمه الجوف. يبقى في اتساع، هذا جوف به اتساع. ولذلك نستطيع الآن أن نقول لماذا يحدث الخفاء مع حروف المادة الثلاثة. سعة مخرجها، المخرج متسع بتاع الجوف، حروف المادة الثلاثة وتخرج من الجوف في المخرج اتساع، لأن المخرج مقدر. احنا قلنا أن حروف المادة الثلاثة مخرجها مقدر. حد يقدر يقول لي الألف من أنهي نقطة تحديدا؟ حد يقدر يقول لي الواو المادية من أنهي نقطة تحديدا؟ زي ما بقول يعني كلنا نقدر نقول أن الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، قدرت تحدد نقطة، النقطة للفاء، لمخرج الفاء. لكن من يقدر يحدد لي نقطة الألف المادية؟ من يقدر يحدد لي نقطة للواو المادية؟ من يقدر يحدد لي نقطة للياء المادية والواو والألف؟ هي لها صوت، ولابد تكون بتخرج من الجهاز النطقي للإنسان. عشان كده أنا قدرت إنها في الجهاز النطقي من تجويف فموي والتجويف الحلقي، ما هو الجهاز النطقي للإنسان كاملا هذا. يبقى هي بتخرج من هنا من الجهاز النطقي للإنسان، الجهاز الصوتي. لكن أنهي نقطة تحديدا؟ لا أدري. فعشان كده قدرت لها أنها في هذا المكان، هذا المكان المتسع الذي فيه سعة. يبقى إذن لماذا يحدث الخفاء؟ انظر، لسعة مخرجها، المخرج متسع. ليه سعة المخرج؟ لأن المخرج مقدر. فهي لا تخرج من حيز محدود، أنا مش قادر أحدد نقطة، فهي لا تخرج من حيز محدود. ومن أجل ذلك قوي خفاء حروف المد الثلاثة. إزاي عالج الخفاء يعني؟ ومن أجل ذلك قوي خفاء حروف المد الثلاثة بإطالة زمن الصوت، بإطالة زمن صوت حرف المد فيما لا يقل عن حركتين. عشان كده كنا دايما بنقول أن الحد الأدنى للمد كم حركة؟ حركتين، والحد الأقصى ست. لو نقص هذا القدر من زمن المد هيختفي حرف المد كليا. تخيل بنقول ومما كده كأنها فتحة، مما مفتوحة، لكن لما اقول ومما، الالف اللي قرئت بمقدار حركتين هكذا، ظهر صوت الالف، المفلحون حن وكانها حاء مضمومه، لكن المفلحون بمقدار حركتين ظهرت الواو، عظيم صوت الياء. لكن لو نقص هذا المقدار، نقص عن حركتين، لادى لاختفاء حروف المد الثلاثه. يبقى ساعة المخرج والحيز غير محدود، فهي لا تخرج من حيز محدود، الحيز غير محدود بالفعل، مش قادر احدد نقطة لحروف المد، وهذا مما يؤدي إلى خفاء حروف المد الثلاثة إن لم تعالج. عشان كده لما حتى أقول لك لما ينقص مقدار المد بيختفي حرف المد، حتى في التجويد لما ينقص مقدار حرف المد، حرف المد بيختفي. يبقى عشان كده لازم احافظ على مقادير المدود لعلاج هذا الخفاء. اظن الكلام واضح، فعلا صفه جميله لما ندرسها. صحيح هي من عيوب التلاوه، بس عشان اقدر اعالج، ما انا بعرف الداء لكي اضع له الدواء. هي دي الفكره من الموضوع ده. بعرف داء عشان اضع له الدواء. تعالوا بقى نتذكر صفات الهاء. صفات الهاء الجدول واضح، بننتقي الصفة المناسبة. ما هو فكرة الجدول ايه؟ ان انا بنتقي الصفة المناسبة. الهاء، الهاء تتصف بالهمس، وتتصف بالرخاوة، وتتصف بالاستفهام، وتتصف بالانفتاح، وتتصف بالإصمات، وتتصف بالخفاء. عدوا كده كم صفة ضعف وكم صفة قوة. الهمس ضعف، والرخاوة ضعف، والاستفهام ضعف، والانفتاح ضعف، والخفاء ضعف، الإصمات لا يوصف بقوة ولا بضعف، فهستبعده، هستبعد الإصمات. شوفوا كم صفة ضعف: همس، رخاوة، استفال، انفتاح، خفاء، كلها صفة ضعف، كلها صفة ضعف. شكلك من أضعف حروف الهجاء الهاء، فبدي إنها تكون عرضة للخفاء. لما كنت شقوي الهاء من همس ورخاوة، ولو كانت هاء صلة أقويها بمد الصلة بنوعية إنه هو الغفور، مش هتظهر هاء. يعني ما أقول من، حد بيقف يقول من وهي أساسا منتهية بهاء منه، اللي منه يعني. اما كنت شعف اول هاء وقفا بالذات منه منه، واول هاء بهذا الصوت الهاء تختفي، كاني بقف على حرف الجر من من من، فين الهاء؟ اختفت سقطت، وكانني اسقطت حرف من حروف القران منه هكذا. طيب ما سبب خفاء حرف الهاء؟ احنا عرفنا منذ قليل سبب خفاء حروف المد الثلاث، كل صفاتها ضعيفة. علشان كده عرضت لكم الجدول منذ قليل. عرفتوا بقى ليه عرضت الجدول؟ عشان عايز اعرف الداء. ما اي انسان في الدنيا عاقل يقول لك انا عايز اعرف، طب اشمعنى الهاء؟ لماذا؟ لماذا الهاء بالذات عرضة للخفاء؟ لما يكونش اي حرف اخر؟ قال لك لان كل صفاتها ضعيفة. مش كده وبس، طب ما انا عندي الفاء كل صفاتها ضعيفة. ممكن حد يناقشني حجة بحجة، يقول لك يعني يا شي عم الشيخ انت جاي تكلمني في هاء كل صفاتها ضعيفة، طب ما هو الفاء كل صفاتها ضعيفة والثاء كل صفاتها ضعيفة. يقول لك بس خلي بالك في مشكلة تانية، بعد مخرج الهاء على الأقل الفاء تخرج من الشفتين، الثاء بتخرج من ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فالموضوع متقدم. لكن ده انت بتكلمني في كل صفات ضعف وكمان بعد المخرج، وبعد مخرجها لانها تخرج من اقصى الحلق، يبقى بتكلمني في كل صفاتها صفات ضعف وبعد المخرج مما ادى لحدوث الخفاء. طب اعالجه ازاي؟ انت قلت لي الداء المرض فين؟ الداء فين؟ بعد مخرج وصفات ضعف كلها، اعالجه ازاي؟ الضغط على مخرجها، إظهار الهمس والرخاوة، كمال إظهار الهمس والرخاوة منه، اضغط المخرج منه، قوي همس ورخاوة عشان تظهر لظهور صوت الهاء وإلا هتختفي. هاء الصلة قويت بمد الصلة، سواء كانت صلة صغرى أو صلة كبرى، إنه هو الغفور الرحيم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى قويت من أحد أسباب علاج خفاء الهاء مد الصلة، أو ده من أسباب علاج خفاء الهاء مد الصلة. طب لو ما كانتش هاء صلة، اضغط الضغط على المخرج وبيان الهمس والرخاو، الضغط على المخرج وبيان الهمس والإيه والرخاو. برضو لطيفة من اللطائف حاولت أجمعها، لأن إحنا في القرآن الكريم وإحنا بنقرأ يقول لك الإخفاء، وخدنا صفة مهمة دلوقتي الخفاء. واخدين بالكم من الكلام؟ خلي بالكم حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا بفضل الله. أنت بتقرأ تقرأ يقول لك هات الإخفاء، والنهاردة أنت درست لنا صفة الخفاء، فهل من فرق؟ خدت بالكم؟ فهل من فرق؟ إخفاء وخفاء، إخفاء وخفاء. تعالوا نعقد المقارنة، نقول بسم الله، ويا ريت تدونوا الكلام ده، نزلوا الحلقات دي وذاكروها كويس قوي وخدوها واستعينوا بها في الشرح. قال لك الإخفاء يتعلق بالنون الساكنة والتنوين أو الميم الساكنة، ويتعلق بالنون الساكنة والتنوين الإخفاء الحقيقي، وبالميم الساكنة الإخفاء الشفوي. يبقى ده الإخفاء، أنا ببص لوجهة إيه؟ حروف. طب والخفاء؟ لا ده يتعلق بأربعة أحرف، الهاء وحروف المد الثلاثة، يبقى عبارة عن أربعة أحرف. يبقى ده نظرتي إلى الحروف، الإخفاء بيتعلق بحروف إيه؟ والخفاء يتعلق بحروف إيه؟ دي صعبة؟ طيب. الإخفاء، ركز معايا بقى، يتعلق بالحرف الساكن. الله، الإخفاء يتعلق بإيه؟ بالحرف الساكن. هو انت لما بتعمل اخفاء بتخفي نون متحركه ولا بتخفي نون ساكنه؟ بتخفي ميم متحركه ولا بتخفي ميم ساكنه؟ يبقى الاخفاء يتعلق بالحرف الساكن، صح؟ طيب، لكن الخفاء ممكن بتعامل مع حروف المد الثلاثه وحروف المد سواكن. طب والهاء ساكنه بس؟ لا طبعا، الهاء ممكن تجيني ساكنه ومتحركه. يبقى الخفاء يتعلق بالساكن والمتحرك. لو كانت القصه منحصره في حروف مد بس كنت اقول يتعلق بالساكن زي الاخفاء، لكن داخله معاهم الهاء ولا ممكن تبقى ساكنه ومتحركه، فعشان كده الخفاء يتعلق بالساكن والمتحرك. تمام كده؟ طيب، الاخفاء صفه عرضيه. فاكرين لما كنا بنتكلم على الصفات العرضيه وكنا بنقول ان الصفات العرضيه منها الاخفاء؟ ده انا عقدت لها حلقه كامله الصفات العرضيه دي، حلقه كامله وانا بتكلم عن الصفات العرضيه. الاخفاء صفه عرضيه، يعني احيانا يتصف بها الحرف واحيانا تفارق الايه الحرف، صح ولا ايه؟ صحيح. لان هو اسالكم سؤال بالله عليكم، هي النون مخفاه على الدوام؟ لا طبعا، تارة تخفى وتارة تظهر وتارة تضغم وتارة تقلب. يبقى هي تتأرجح ما بين إظهار وإدغام وإخفاء وإقلاب، صح؟ يبقى دي صفة عرضية ولا لا؟ عارفين إمتى تبقى صفة ذاتية؟ لو كانت النون تتصف بالإخفاء بس، الميم تخفى فقط. لا 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 لا، دي بتتأرجح ما بين أكثر من حكم، تتأرجح ما بين أحكام. يبقى عشان كده الإخفاء صفة عرضية، ملهاش الإخفاء دي مش صفة ثابتة، دي متغيرة، صفة متغيرة، عشان كده الإخفاء صفة عرضية. لكن الخفاء لا، ده صفة ذاتية، درسناها في الصفات الذاتية. صفات ذاتية كانت تحت قسم الصفات لا ضد له، بس أساسا تحت الصفات الإيه؟ الذاتية. لأن قلنا أن الصفات الذاتية لها ضد ولا ضد له، فالخفاء من الصفات التي لا ضد له، لا ضد له بس صفة ذاتية. طيب، يا ترى بدرس الإخفاء ليه؟ تدرس هذه الصفة للتطبيق في التلاوة، أنا بتعلم الإخفاء عشان أطبقه صح، للتطبيق الصحيح. أمال أنت بتعلمني الخفاء ليه؟ قال لك تدرس هذه الصفة لتعالج عند التلاوة عشان ما أقعش في الخفاء. أنا بطبق الإخفاء لكن لا يجوز أن أقع في الخفاء. أنا بطبق الإخفاء، ركزوا، بطبق الإخفاء لكن الخفاء عايز أعالجه، أبحث عن العلاج. الإخفاء صفة تزين التلاوة، زينة للتلاوة الإخفاء، لكن الخفاء عيب من عيوب التلاوة. هو أنا لما سقط حرف من القرآن أهذه زينة أم عيب؟ لما نقص مقدار حرف مد زينة أم عيب؟ يا رب أكون قدرت أوصل رؤية للفرق بين الإخفاء والخفاء. حظوا على المقارنة دي، كويس قوي. الهاء كما تحدثنا منذ قليل تتصف بست صفات، همس رخاوة استفال انفتاح اصمات خفاء، عبارة عن ست صفات وكلها صفات ضعف، فهي من أضعف حروف الهجاء، فالحكم على هذا الحرف ضعيف، من أضعف حروف الهجاء، من أضعف حروف الهجاء. حروف المد الثلاثة، الألف، الواو المادية، الياء المادية، عد الصفات اللي فيها، جهر، رخاوة، استفال، انفتاح، اصمات خفاء، كلها جهر، رخاوة، استفال، انفتاح، اصمات خفاء، جهر، رخاوة، استفال، انفتاح، اصمات خفاء. عدوا كم صفة قوة في حروف المد الثلاثة؟ الجهر صفة قوة واحدة، بس استبعدوا الايه؟ نستبعد الاصمات لانها صفه محايده لا توصف بقوه ولا بضعف، يبقى انا عندي صفه قوه واحده اللي هو مين؟ الجهر. في مقابل صفة القوة كم صفة ضعف؟ لا ده أنا عندي رخاء وعندي استفال وعندي انفتاح وعندي خفاء. أربع صفات ضعف: رخاوة، استفال، انفتاح، خفاء. أربع صفات ضعف في مقابل صفة قوة واحدة. أربع صفات ضعف في مقابل صفة قوة واحدة، برضو حروف ضعيفة، حروف المادة حروف ضعيفة، كأنها نسبة أربعة لواحد، أربعة ضعف لواحد قوة. آدي القصة. يبقى هنا لو نظرنا لصفة الخفاء، أتمنى أن أنا أكون قدرت النهاردة أعرض شيء في ختام الصفات. احنا كنا بنتكلم النهاردة في ختام صفات الحروف، أنا كده اختتمت الصفات، اللهم لك الحمد، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات ذاتية، صفات لها ضد أو صفات لا ضد لها. ويبقى كده نبتدي بقى نتوجه للأحكام ونتوجه إلى الصفات العرضية بقى، ونبتدي نتدارس هذه الأمور. بس قبل ما نتدارس هذه الأمور، أنا عايز يعني نعمل مراجعة عامة وشاملة على هذه الصفات، ووريكم إزاي نتعامل مع حروف الهجاء، وإزاي نطلع نكات ولطائف من وراء هذا الأمر، إزاي نعمل بطاقة تعرف على الحروف. يعني انتظروا مفاجآت في الحلقات القادمة بإذن الله، مفاجآت بحق في الحلقات القادمة عن حروف الهجاء، بعد الانتهاء من المخارج والانتهاء منين؟ من الصفات. طيب تعالوا مع بعضنا بقى نمر مر الكرام. عندنا في البرنامج حفظ القرآن الكريم، احنا كده هنبدأ بقى من سورة المرسلات، هنبدأ من سورة المرسلات. احنا الحمد لله انتهينا من جزء عام، انتهينا من جزء عام، هنقرأ بقى ما تيسر، او ان شاء الله نختتم ان شاء الله سورة المرسلات، نختتم سورة المرسلات بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر مكين معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. آدي سورة المرسلات كاملة لله الحمد والمنة. طبعا احنا عندنا من أهم الأمور في سورة المرسلات طبعا البدايات من باب الترقيق، والمرسلات عرفا فا فالعا صفات عصفا، اوعى تقولوا عصفا، اوعى تقولوا فالعاصفات، فالعا صفات عصفا الترقيق للحروف، والناشرات نشرا، اوعى تقولوا نشرا ده مش ورش، وحتى ورش ما بيرققهاش، نشرا نشرا نا مش نا، تمام. طيب عندنا كمان من الامور برضو اللي احنا كنا بنتكلم فيها اليوم في الآية 16، ألم نهلك الأولين. مش عايز أعالج الخفاء، تخيل لو حد بيقرأ وقال لك ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأولين، حد سمعها؟ أنا عايز بقى أضغط المخرج أعالج الخفاء، ألم نه نه ألم نهلك الأولين. توالي الحركات بالذات لما يكون توالي أكثر من حركة، ثم نتبع عوهم عوهم، ثلاث حركات ضم، توالي الضم عايز انضبط، ثم نتبعهم الآخرين، وهكذا. آخر حاجة عشان الوقت انقضى سريعا، ألم نخلق لك، لاحظوا إدغام القاف في الكاف، واللي يبص في الكلمة القاف معراة والكاف مشددة، ما اسمعش غير كاف، لك ألم نخلق لكم من، ألم نخلقكم من، إدغام القاف في الكاف إدغام كامل. وبهذا لله الحمد والمنة انتهينا اليوم من الصفات. إن شاء الله الحلقات القادمة في مراجعات وفي مفاجآت في الصفات والمخارج. جزاكم الله خيرا. لم يبقى في حلقة اليوم سوى الاستماع إلى فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يرتل علينا سورة المرسلات برواية حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين